الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة الكرام أننا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في شرح الفقرة 32، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسيد المرسلين، من باب النبوات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن بعون الله تعالى نشرح الفقرة 33، وهي قوله: وحبيب رب العالمين.
قوله وحبيب رب العالمين، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم على مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني قرينا كما اتخذ إبراهيم قرينا. وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض قرينا لاتخذت أبا بكر قرينا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليله. وفي الصحيح أيضا: إني أبغى إلى كل قليل من خلق خلته، والمحبة خلة وتبت غيره. قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من وصف الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة تعصب بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فرق، لم يسكت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالث الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه مصاحبه كانصباب الماء في البذور. الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريب بملازمته. ومن إن عذابنا كان غراما. الخامسة المودة والبر، وهي قطب المحبة ومالكها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. الثالثة الشغل، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد بمحبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب من، فقيل عدم التوصيف وقيل غير ذلك. ولعل ابتناء إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة السيف، وهو بمعنى التعفف. التاسعة التعفف. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل من ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن، لا يعرف حسنه الا للتامل في معانيه. واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبه والخله هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وانما يوصف الله تعالى بهذه الانواع في الاراده والود والمحبه والخله حتى ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله إمام الطحاوي: وحبيب رب العالمين. هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة في وصفه صلى الله عليه وسلم والحديث عنه: وحبيب رب العالمين. ويشرحها الإمام الشارح بأبي العز رحمه الله تعالى لما سمعته. وموضوع المحبة وعلاقتها بصفات الله سبحانه وتعالى من الموضوعات التي ستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، وإن كانت أيضا لا تأتي بالتفصيل اللازم، وإنما تأتي في مبحث الحديث عن الخلة والمحبة صفحة 266 للطبعة التي عندي. المهم الفقرة 62، الفقرة التي يقول فيها الإمام الصحابي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، في أول الثلث الأخير تقريبا من الكتاب. هذه المحبة اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع الجهمية والمعتزلة. فأما الجهمية ومن اتبعه فإنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يحب، نفوا العلاقة من الطرفين، قالوا لا يحب، فالله تعالى لا يجوز أن نصفه بأنه يحب أحد من خلقه، لأن هذا مما لا يليق بحقه كما يزعمون. وقالوا أيضا لا يحب، الله تعالى لا يحب، ولا نقول إن أحدا يحب الله، لأن هذا إن الله يتنزه أيضا عن ذلك بزعمهم. هذا قولهم، ليس عليه أي دليل لا من كتاب ولا سنة ولا عقل، إلا أن الله تبارك وتعالى حجب عقولهم وحجب قلوبهم عن أشرف شيء، كما يقول ذلك الإمام ابن القيم لمدارج السالكين، يقول: هؤلاء الذين أنكروا محبة الله قد جعلوا على قلوبهم هذا الحجاب الغليظ الكثيف بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وأي حجاب وأي غفلة أعظم من أن يعتقد الإنسان أنه لا يحب الله وأن الله لا يحبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من طمس القلوب، إذا طمست البصائر وطمست القلوب ختم عليها وطبي عليها، ليس عليها أي دليل، إنما هي قولة منقولة عن علماء اليونان، فلاسفة اليونان الأقدمين الجاهليين الوثنيين المشركين، نقلها الجهمية عنهم وجعلوها دينا يدلون به، وأرادوا أن يفرضوها على الأمة الإسلامية أيضا، فقالوا إنه يتنزه سبحانه وتعالى يتنزه عن أن يحب أو أن يحب. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بما لا يخفى عليكم جميعا من الأدلة، ومنها ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله من الآيات: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآيات صريحة، وكذلك الأحاديث الكثيرة صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، بل إن المحبة هي العبادة، هي أساس العبادة، أساس كل عمل، كل عبادة قلبية هي المحبة، كما أن أساس كل عبادة أيضا عملية هو الصدق. المحبة أساس لجميع العبادات. كيف ذلك؟ إذا صلى الإنسان وهو لا يحب الصلاة ولا يحب من يصلي له، فإن صلاته لا تكون مقبولة. إذا زكى، إذا حج وهو لا يحب من زكى له ولا من حج له، من حج بيته لا يحبه، فهذا الحج غير مقبول. وهكذا لو تعلمنا لوجدنا أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن المحبة هي أساس كل عمل باطل، أساس كل عمل باطل من أعمال القلب، أساس الأعمال القلبية هي المحبة، ثم بعد ذلك تتفرع منها بقية الأعمال. ولذلك أي عمل تعمله الجوارح ولا يرتكز على المحبة القلبية فإنه مثل ما لو كان يرتكز على الصدق، لو أن أحدا صلى وهو غير صادق في صلاته، ليس صادقا في الصلاة، كاذب، يصلي صلاة كذب واستهزاء، هل تقبل منه؟ ما تقبل. وكذلك فهو مثل المحبة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمشركون يحبون الله ويحبون أصنامهم سواء، ولكن المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى أكثر من محبة المشركين لله تعالى ولأصنامهم على القولين المذكورين في الآية. فالمؤمنون أشد حبا لله، والله تبارك وتعالى يحب من تتقرب إليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما جاء في حديث الولي، حديث من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة وفقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أيضا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يحب، وأن محبته تبارك وتعالى درجة عالية يحظى بها الإنسان في الاجتهاد في طاعة الله والاجتهاد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإثبات صفة المحبة. لكن المؤلف رحمه الله هنا الإمام الطحاوي قال: وحبيب رب العالمين، قالها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين؟ هل هذا معناه أنه هو وحده حبيب رب العالمين؟ أو هل هذا معناه أن صفة المحبة أكمل من غيرها حتى تقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أن محبة الله سبحانه وتعالى يشترك فيها المؤمنون جميعا، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من محبة الله تبارك وتعالى، أي محبة الله له وللمؤمنين. إذن القضية ليست من أجل الاختصاص. طيب، هل المحبة أعلى من الخلة حتى نقول هذه الصفة أكمل ولذلك اختارها الإمام الطحاوي لأنها أكمل وأعلى؟ إذا كان ذلك يريده الإمام الطحاوي فإن هذا القول مرجوح، يعني ليست المحبة هي أعظم الصفات في بابها حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله أو حبيب رب العالمين، بل أعظم صفة في هذا الباب أن نقول هو خليل الله وهو خليل الرحمن. فقولنا إن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله أو خليل الرحمن أعلى وأفضل من قولنا حبيب الله أو حبيب الرحمن. وهذا دل عليه الثالث رحمه الله تعالى، فقال أنه قد ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة، كما سيأتينا بيان أنواع المحبة ومراتب المحبة. أعلى مراتب المحبة هي الخلة، والخلة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهما خليلان للرحمن جل شأنه، خليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: ولو كنت متخذا خليلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عند رواه الإمام مسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا لو كنت، يعني ليس لي خليل، كما في الآية الأخرى: إني أبرأ من كل خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فليس له من المخلوقين خليل. ولو أنه اتخذ أحدا من المخلوقين خليلا من الصحابة لاتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليلا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء أو أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال من أحب الرجال إليك؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليه من الرجال من المخلوق من المخلوقين. ولو كان متخذا خليلا غير الله سبحانه وتعالى لاتخذ أبا بكر خليلا، لأنه حبيب أحب أصحابه إليه، ولكنه خليل الله فقط، كما أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، فهما خليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فهو خليل الرحمن. إذن من قال إن الخلة لإبراهيم، إبراهيم خليل الله هذا معلوم لا ينكره أحد إلا الجهمية كما قلنا، لكن الذين اختلفوا من أهل السنة أو من غير الجهمية في الموضوع قالوا إن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، واضطرهم هذا أن يقولوا إن المحبة أفضل من الخلة، لأنهم يرون أن ما يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما يثبت لإبراهيم وأعلى، فقالوا المحبة أفضل من الخلة لأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. واستدلوا بحديث رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن إبراهيم خليل الله وإني ألا وأنا حبيب الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فقط. وهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف في سنده ضعاف، ولا يعارض لا يقوم ولا ينهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها، ويقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا إلا الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقول صلى الله عليه وسلم ألا وإلا صاحبكم أو ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا الحديث الضعيف لا يقاوم ذلك، فهو ضعيف لا يثبت فيه حجة. وهذا القول قاله بعض الصوفية، واحد هذا القول هم بعض الصوفية لأنهم يتعلقون بكلمة المحبة، وتذكرون ما مر معنا في الحلقة الماضية وهي القول بأن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله تعالى بالخوف والحب والرجاء فهو المؤمن الموحد. فالخوارج يعبدون الله بالخوف وحده رهبانية وعبادة مطلقة، المرجئة يعبدون الله تعالى بالرجاء وحده، الصوفية يعبدون الله تعالى بالمحبة وحدها كما يزعمون، ولهذا يستحلون كثيرا من المحرمات ويتركون الواجبات إلى حد أن بعضهم يترك جميع التعبدات ويقول إن الحديث لا يعذب حديثه، لأنه يقول أنا قلبي متعلق بالله ومشغول بمحبة الله، وإذا أشغلتني محبته عن عبادته وعن الصلاة له فإنه لن يؤاخذني، لأنه يعلم أنه ما أشغلني عن طاعته وعن صلاته إلا محبتي له فلن يؤاخذني على شيء من ذلك. هكذا يزعمون، وهذه هي الزندقة من الزندقة. ولذلك قال العلماء هذه المقالة ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهكذا كان هذا. إذا يدخل القول بأن الخلة خاصة بإبراهيم عليه السلام، وأن المحبة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد عرفنا أن الله تعالى يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست المحبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل معه فيها كل من عمل عملا صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. فهذا القول إذن باطل مردود على أصحابه. ومراتب المحبة التي ذكرها الشارح رحمه الله ذكرها ليبين لنا أن الخلة هي أعظم أنواع هي أعلى مراتب المحبة، والمحبة مراتبها كثيرة ولكل فيها وجهة نظر في ترتيبها وفي تقسيمها. بعض العلماء يرى أن هذه الدرجات من قبيل المترادفات. الشعراء العرب عندما يذكرون الحب أو العشق أو الصبابة أو الخلة أو التكلم يذكرونها على أنها مترادفات، يعني حتى ما يأتي فيه العبارة أحيانا يعطف بعضها على بعض حتى ما تقتضي ضرورة الشعر أو البيت الشعري، فيقول أنه يحبه أو مثير فيه أو صب به إلى آخره. لكن بعض العلماء حاولوا يتلمس فروق بين هذه الأنواع ويجعلها درجات، وهذا هو ما ذكره الشارح هنا ونقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو الذي فصل وحاول أن يفصل هذه الأنواع وهذه الأقسام، وأشار إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن أول مراتب المحبة هي العلاقة، تعلق أو العلاقة، وجود علاقة بين الطرفين، وهذه تكون محبة درجة الدنيا في المحبة. وقد وردت في شعر العرب كما يقول الأعفى: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، يعني هو أحب المرأة والمرأة أحبت غيره وهذا الغير أحب امرأة أخرى، فعلق وتعلق بمعنى إيه؟ بمعنى أحب، بمعنى أحب. علقتها أي حببت إلي وأحببتها، حببت فيها، وعلقت رجلا غيري وهي تعلقت برجل آخر، وعلق أخرى ذلك الرجل، والرجل تعلق بامرأة أخرى أي أحب تلك المرأة والأخرى. والثانية الإرادة، والإرادة هي ميل القلب، ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له. المرتبة الثانية هي الإرادة، أن يريده ويميل إليه ويتطلبه، فهذا هذه مرتبة ثانية من مراتب المحبة. العلاقة لم ترد في صفات الله سبحانه وتعالى، يعني لا نقول إن لا يجوز لأحد أن يقول تعلقت الله ولا يقول إن الله تعلقك، لاحظتم؟ الدرجة الثانية وهي الإرادة وردت، يعني الإرادة بمعنى المحبة، فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا ذلك يريدون وجهه فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فجاءت الإرادة في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو أعظم مراد، أعظم مراد هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان أي عمل خالص لوجه الله فإنه قال أنه يراد به وجه الله، فالذين يريدون وجهه ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي يحبونه ويطلبونه فهو مرادهم ومتمناهم وطلبهم وغايتهم، فأعظم غاية وأعظم مراد وأعظم مطلوب هو وجه الله تبارك وتعالى، هو الله تبارك وتعالى. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إن الله يريد منا الصلاة أو يريد منا الصيام أو يريد كذا، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويطلبه منا، كما ورد ذلك فيما سبق في أقسام الإرادة. الثالثة الصبابة، النوع الثالث كلمة الصبابة، وهذه أيضا جاءت في أشعار العرب. العرب كانوا يسمون المحب صبا، فيقال فلان صب أي محب عاشق دنق مثيم إلى آخر هذه الألفاظ، لأن مشتقا من اسم انسداد القلب وتوجهه وميله، فكأن صاحبه لا يملكه وإنما هو الصب مثل انسداد الماء في المنحدر فلا يملكه صاحبه. والدرجة هذا أيضا الصبابة لا تطلق على الله عز وجل لا منه ولا إليه سبحانه وتعالى. الدرجة الرابعة الغرام، الغرام، والغرام معناه الحب الملازم للقلب كملازمة الغريم للغريم، يقول فلان غريم فلان يعني خصمه الملازم له الذي لا يدعه ولا يفكه ولا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان حديث عن جهنم قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما دائما، نسأل الله العفو والعافية. وهذه أيضا الغرام لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالغرام، ولا يوصف توصف محبة الله سبحانه وتعالى بالغرام. يجب أن تلاحظوا أيها الإخوة أن هذه الكلمات جميعا يستخدمها الصوفية، الغرام والعشق والصبابة والدنف والعلاقة تعلق، كل هذه الكلمات يستخدمونها في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتون إلى قصيدة قالها أحد الشعراء في حديثته أو في معشوقته الحسية امرأة عشق رجل امرأة فقال فيها أبياتا فيأخذونها هم ويجعلونها في حق الله سبحانه وتعالى كما هي كما هي تماما، مثل البيت الذي كانوا يرددونه دائما فينسبونه إلى السرد يقول إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرد، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس للحجج. هذه أصلها قصيدة قال أحد الشعراء في محبوبته، يقول إنه هي البيت الذي فيه لا تحتاج إلى سراج وأن وجهها حجته يوم يأتي الناس للحجج، يعني إذا سأله قال لماذا أنت ضيعت الغرائب وضيعت الطاعات أي ما هي حجتك في دنياك، فيقول هذه هي الحجة. هم وجدوا أنه أنسب في المعنى أن يقول وجه الله هو الحجة يوم يأتي الناس للحجج، يعني فعلا من حيث المناسبة الشاعر بالغ حين جعل وجه محبوبته هو الوجه المأمون وهو الحجة، لكن هم جاءوا بها فكفى هي وجعلوها في حق الله سبحانه وتعالى. ومع البيت الأول إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، فماذا يستفيد عن ذلك؟ اعتقاد أنه تبارك وتعالى يحل في البيوت يحل فيها كما يحل غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يقولون هذا البيت وأمثاله. إن جاء أحد من أهل السنة قال لماذا تطلقون هذا على الله؟ قال لا أنا ما أعتقد هذا، أنا ما قصدت الحلول، أنا استشهدت ببيت بيت من كلام العرب قلت ما أقصد شيء من هذا. بينما التلاميذ والمريدين وهم لما يقولونه تقع في قلوبهم هذه المعاني وتتثبت، فهو أنه سبحانه وتعالى يحل حيثما كانوا موجودين وأمثال ذلك أمثلة كثيرة. فكانوا يأتون إلى رق الأشعار مثل أشعار يهيار الحيلم مثلا، مثل أشعار عمر بن أبي ربيعة، ومثل أشعار أحد الشعراء العباسيين المشهورين وفي اسمه الآن، فيأتون بأمثال هؤلاء ويجعلون أبياتهم الشعرية التي تغزل بها في من أحبوها من النساء ومن العشقات يجعلونها في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لنا نحن هنا أن نعرف ما هي الألفاظ التي يجوز أن تستخدم في حق الله عز وجل وما هي الألفاظ التي لا يجوز أن تستخدم في حقه تعالى. الخامسة المودة والود، وهو وصف المحبة. الود لب المحبة، خلاصة المحبة يسمى ود. وهذا قد جاء في القرآن يقول تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن صفاته تعالى الودود، فهو ودود جل شأنه. وهذه قد وردت أيضا، فلذلك هذه من الصفات التي جاءت وردت ونثبتها له سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة الشغف. الشغف يقولون ان شغاف القلب كأن خلاصة القلب او باطن القلب الرقيق جدا، هذا يقول هذا الشغاف، فما ملك شغاف القلب ووصل الى شغاف القلب فهذا غاية المحبة واعلى مما سبقه من المراتب. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم عند الحديث عن امرأة العزيز في حبها ليوسف عليه السلام على لسان النسوة الذين في المدينة قالوا قد شغفها حبا، قد شغفها حبا يعني وصل محبته في قلبها إلى شغاف القلب إلى باطن القلب فتمثلت بحيث لا يمكن أن تخرج ولا يمكن أن تغادره ولا يمكن أن تنسى هذا الحب ولا أن تلتفت عنه. فعندما قالوا قد شغفها حبا فإنهم يعني هذه درجة من أعلى الدرجات في تمكن المحبة وفي ثبوتها ورسوخها في قلب المحبوب أو المحبوب. الدرجة السابعة بعدها العشق.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
مثلما كان مجنون ليلى أحد العشاق فكان خير وليلى والأخرى شمال قيس ولبنى وفلان وسيد وعزة وأمثالهم من العشاق، يصل بهم الأمر أسأل الله السلامة والعافية إلى حد أنه يكون كالمجنون يتبعها أينما ذهبت، يهيب بها، يجد الأشعار فيها وفي كل مكان، لأن عشقها قد تمكن في قلبه. حتى قال المجنون: قال أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها، أبنتين صليت العشاء الثمانية، والعياذ بالله. وما بي إشراك ولكن حبها وعطف الهوى أعيا الطبيب المداوية، نسأل الله العافية. يقول: أنا ما أشرك بالله لكن إذا أصلي ما أدري اثنتين أو ثمانية، لأن قلبه قد شغل، شغله العشق ومحبة هذه المعشوقة حتى نسي كله. هذا الوقت بهذا اللفظ أيضا لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الله يعشق أحدا، ولا يجوز أيضا أن يقال إن أحدا يعشق الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، لأن هذه الكلمة بالذات هي أكثر الأسماء دلالة على الشهوة، على المحبة الشهوانية، على الحب الإباحي. فإذا قال عشق أو معشوق فالحب الشهواني الإباحي، وهذا يتنزه عنه الله تبارك وتعالى علوا كبيرة بالنسبة للمخلوقين وبالنسبة أيضا لهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الصوفية يستخدمون هذه اللفظة كثيرا كثيرا جدا في حق الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ويستخدمونها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لاحظتم بعضهم يكتبها في ورقة ويرسلها على البيت على السيارة: عاشق الذي يصلي عليه. سبحان الله، اللهم صل وسلم على رسولك محمد. كيف يقال عاشق الذي؟ كيف تستخدم هذه اللفظة التي يستخدمها الإباحيون والشهوانيون في حقه صلى الله عليه وسلم؟ فضلا عن كون هذه طريقة بدعية في التذكير، أن تذكر أحد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول له هذه العبارات أو تكتب لوحة ليتذكرها: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولذلك لما قال الشيخ هنا: وإن كان قد أطلقه بعضهم، هو يقصد الصوفية كثيرا جدا ما يطلقونه على الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول: اختلف في سبب المنع، يعني اختلف العلماء أو اختلف الباحثون في سبب المنع، لماذا لا يجوز أن يطلق العشق على الله سبحانه وتعالى منه أو إليه؟ فقيل: عدم التوقيف، قيل لأنه لم يرد، وهذا كلام صحيح. وقيل غير ذلك، ولعل اقتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، ولا تعارض بينهما. هو أولا لم يرد، وما لم يرد لا نطلقه على الراجح. والشيء الثاني أن أيضا العشق كما بينا لا يكون إلا مع الحب الشهواني الإباحي، فهذه اللفظة مستهجنة ومستقذرة في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تطلق عليه. الثالثة السيل، السيل بمعنى التعبد، وكأن محبة المحبوب قد استعبدت هذا المحب حتى صار سيما مسيما. وكثيرا ما تجد هذه الكلمة أيضا في أشعار العرب وفي أخبار الأشعار، فيقال مسيم بها او سيمتني. ومن اشعار الصوفيه في مجالسهم: هيموني هيموني، اي يعني تعلقوا جعلوني مسيما متعلق القلب الى اخره. سيم معناها عدل، ولذلك يقال بنو تيم الله. تيم الله قبيله احد اصحاب قريش التي منها ابو بكر، ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تيم الله معناها إيه؟ عبد الله. التيم هو العبد، فتيم الله معناها عبد الله. فلان مسير بالحب، أي مستعبد للحب، وصلت به محبته إلى درجة العبودية للمحبوب. هذا معناه. التاسعة التعبد، المرتبة التاسعة مرتبة التعبد، أن يصل به الحب إلى أن يتعبد تعبدا ويقول أنه عبد، كما يقول بعض شعراء العرب مثل البيت المشهور عن عنترة، عنترة بن شداد: وأنا يا عبد عبد في الهوى ملك يمناك وفي القرد ابن عم، يعني هو ابن عمها في النسب ولكنه في الحب عبد. وكثيرا ما ذكر ما يذكر ذلك الشعراء: أصبحت في الحب عبدا وأمثال ذلك. يقول واحد منهم أنه قد أصبح في الحب عبدا رقيقا يملكه المحبوب أو المحبوب. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الداء الخبيث. هذا داء العبار، داء العبث. وبالمناسبة يا إخوان، كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، هذا كان سبب تأليفه أن رجلا عشر وجاء اجتهد في أن يزيل هذه المصيبة عن قلبه فلم يستطع، ويريد أن يستمر إلى علاجه أو إلى حله، فكتب إلى ابن القيم رحمه الله سؤالا فيه الحياء وفيه اللطف والرفقة. قال: ما تقولون رحمكم الله وما رأيكم في رجل ابتلي ببلية فصبر وسكت إلى آخره؟ فهم ابن القيم رحمه الله المعنى أنه ابتلي ببلية أنه ابتلي بعشق امرأة وتمكن ذلك من قلبه ولم يستطع أن يفارقه، فما هو الحل؟ فكتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكان هذا جوابا كافيا فعلا، تحدث فيه عن أضرار المعاصي في الجملة وخطرها، ثم فصل الكلام في ضرر العشق، نسأل الله العافية، في ضرره وفي مفاسده وفيما يجره على الإنسان. ومن أعظم ما ذكره ومن أعظم ما ينبه إليه في ذلك أن الإنسان إذا تعلق قلبه شيئا ما وعشقه وأحبه فإنه يذكره عند موته، عند الموت، عند الخروج من هذه الدنيا والإقبال على الآخرة، ينسى الإنسان الأمور الثانوية ولا يكون في قلبه إلا الشيء الذي كان في دنياه هو الأساس الذي يملك قلبه، الذي كان متمكنا من قلبه وشاغلا ذهنه هو الذي يذكره عند الموت. ولذلك هؤلاء العشاق يخشى عليهم أن يموتوا على غير الإسلام، لأنه يأتيه الموت وهو لا يتذكر إلا هذه المعشوقة أو هذه الحبيبة. ويذكر على ذلك أمثلة من واقع التاريخ، مثل الرجل الذي جاءته امرأة تريد حمام. الحمام المعروف عند العرب قديما هو مكان الاستحمام، مكان كبير فيها أدوات النظافة والاستحمام وما أشبه ذلك. فكانت تريد الحمام، فكان بجواره حمام يسمى حمام نجاس، فوقفت وسألت هذا الرجل، قالت له: أين حمام نجاس؟ فقال لها: من هنا. ودلها على بيته، فدخلت البيت ودخل وأراد أن يقع بها الفاحشة، ولم يستطع. المهم أنه تعلقها بذلك الوقت، فأوقع الله سبحانه وتعالى محبته، أبدله الله بمحبتها وقعت في قلبه، فعمل بذلك أبياتا: يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام المجاد. وكان يكرر هذه القصيدة. فلما جاءه الموت، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام، لما جاءه الموت يقول: قل لا إله إلا الله، أذكر الله، يحدثون عن الله، وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام المجاد. وما زال والعياذ بالله يكرر هذا البيت حتى قبضه عزرائيل، قبضه ملك الموت، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا داء خطير ابتلى به الناس في كل زمان وفي كل مكان. والله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف في القرآن ذكر ذلك، ومن العبر المستفادة أن كيف تمكن هذه الشهوة، وكيف يكون العشق، وما هو أيضا العلاج الذي يتخذ لعلاج هذا الداء وهذا المرض. المرتبة التاسعة هي التعبد، وهو أن يستشعر المحب أنه قد صار عبدا لمحبوبه. هل نطلق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى؟ يعني منا نحن؟ نعم، معلوم هذا ولا خلافه أن نحن عباد الله سبحانه وتعالى، وكل منا عبد لله سبحانه وتعالى. لكن كما تعلمون ولا خلاف بذلك، لا يطلق على محبة الله لنا أنه تعبد، أن محبتنا تعبدته تعالى وجل شأنه عن ذلك. المرتبة العاشرة الخلة، وهذه هي التي من أجلها جئنا بهذه المراتب لنصل إلى إيه؟ إلى أعلى درجات المحبة، وهي الخلة. فالخلة هي أعلى ما يتطور من درجات المحبة. حتى في كلام العرب يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. أي الذي تخللت محبته القلب ومسارك القلب ومسارك الروح، هذا يسمى خليلا، هذا في كلام العرب. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى خلته ما النبي صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام عندما قالوا أو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإذا هو قد اتخذ خليلا من؟ الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله قد تخللت مسالك الروح منه صلى الله عليه وسلم، ولم يزاحمه أحد من المخلوقين على الإطلاق. وكذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يحبه محبة لا يحبها أحدا من العالمين. يحب إبراهيم ويحب محمد صلى الله عليه وسلم محبة لا يحبها غيرهم من الناس. وإنما التخلل أو المعنى اللغوي وهو التخلل لا يكون إلا في حق المخلوقين، ليس في حق سبحانه وتعالى. هذه الصفات أو هذه المراتب العشر، وكما يقول الشارع أنه قد قيل فيها غير ذلك، قد قيل من باب المترادفات وقيل أن لها ترتيبا آخر، لكن هذا الترتيب من أفضل أنواع الترتيب، ومن تأمله وتأمله وجد أنه من أحسن ما ذكر في الترتيب. التين نعم هو معناه الأستعب مثله، فتين الله يعني عبد الله، ما تطلق لا على لا منا ولا منا، ما جاء التين أننا نقول تيمت تيمت محبة الله تيمتني، لا، ولا جاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحب أو يتفين بغيره. هذه هي الألفاظ التي لم تأتي، ولذلك الشارح هنا ذكر قائد يعني لخص ذلك، يقول واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، كسائر صفاته تعالى نثبت له أنه يحب، نثبت له الخلة أنه اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن خلته تعالى ومحبته تعالى تليق بجلاله، لا تشبه خلة المخلوقين ولا محبة المخلوقين. قال وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع، الله تعالى يوصف بأربعة أنواع فقط من هذا العشرة، يوصف الله تبارك وتعالى بأربعة، بالإرادة، بالإرادة وبالود وبالمحبة وبالخلة. الإرادة جاءت كما ذكرنا في مبحث الإرادة السابق، والله يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب ذلك. فالإرادة تأتي بمعنى يعني هذه المرتبة المراتب المحبة التي هي الإرادة تأتي ورد النص بها في حق الله تبارك وتعالى. ورد الود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والمحبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والخلة إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه الأربعة فقط هي التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك الستة الباقية لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى، مثل الغرام والصبابة والعشق والتسيم والشغف والعلاقة. بقي قضية يحسن بنا أن نأخذها قضية الآن، وهي قوله المؤلف رحمه الله اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. تحديد ما التحديد معناه التعريف، ما هي المحبة؟ عرف المحبة. فاختلفوا المتكلمون اختلفوا عرف المحبة. واحد يقول ايه تعلق القلب كذا كذا كذا، واحد يقول ميل القلب وإرادته الشيء، واحد يقول واحد إلى أن يأول الكب بثلاثين تعريف، وكلها لا فائدة فيها. لماذا؟ لأنك توضيح الواضح من المشكلات. المحبة أوضح من أننا نعرفها. الطفل الصغير جدا تقول له تحبني أو تحب كذا، يقول لك إيوة، يعرف يسمعنا المحبة. فما في داعي أن نقول لا بد أن نعرف المحبة ونضعها حد منطقي، وهذا الحد يكون جامع مانع لا يدخل عليه اعتراف ولا شيء. واضح، ما يحتاج إلى نعرف المحبة، واضح. وهذا هذا الباب وهذه القضية من القضايا التي نعرف بها نحن أهل السنة والجماعة بطلان علم المنطق، بطلان ما يسمى المنطق، وننقض بها هذا الذي يسمونه المنطق، لأنهم يقولون المناطق أن الأشياء لا تدرك حقائقها إلا بالحدوث. فالتصور كما يقول لا تتصور أي شيء، لا ينال التصور إلا بالحد. فلا بد أن تضع حد على الطريقة المنطقية تعرف التعريف، ثم هذا التعريف به تعرف الشيء وتميز الشيء عن غيره، وإلا بغير ذلك لا نعرف أي شيء. فرد عليهم شيخ الإسلام جميعا رحمه الله في الرد على المنطقيين، بل رد عليهم جميع العقلاء، لأن الناس يدركون حقائق الأشياء ويعرفونها من غير تعريف. النحويون لما أرادوا ما هو الاسم ما هو الفعل كانوا يعرفوا الأشياء تعريف بسيط. الفعل مثل ضرب، والاسم مثل زيد، والحرف مثل آ أو في أو باء. لما جاء المتكلم لما دخل منطق العلم النحو عرفوا الاسم بأكثر من 70 تعريف. كل هذا الكلام يعني تضع حد منطقي جامع مانع عقلي ما أبدا. هذا شيء أيضا النحويون والفقهاء تكلموا في الصلاة وتكلموا في الطهارة وتكلموا في النحوي تكلموا في الفاعل والمفعول جميع أبواب النحو قبل أن يتأثروا بعلم المنطق واستخدموه وعرفوه، ولم يتوقف معرفتهم للشيء على علم المنطق. يقول لك أعرف لي الزكاة، وش الزكاة؟ يقول لك إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. تم شيء الزكاة معروفة، يعني نقول الزكاة معروفة ما يقالها، لكن قالوا هذا هو التعريف الجامع المال، ايش استفدنا منه؟ ما في تعريف. كلام كله لا يستفيد. وهكذا المحبة. ولذلك يقول الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. تعريف الجوع أجب عنه الأطباء وأجب عنه الفلاسفة، واضح لا يحتاج إلى اهتمام. الجوع واضح. الماء قالوا سائل شفاف ما ادري ايه يفوت يفوت سبحان الله. الماء لا يجهل اي انسان اي انسان. وهكذا هذا ما نعرف به فساد علم المنطق كما يسمى، وانهم انما جاءوا بهذا العلم انما جاء بهذا العلم لمواجهه المجانين، مجانين الصفقه الذين انكروا حقائق الاشياء، ينكروا الحقائق مره وتبغى تثبت لهم الحقائق وتقول لهم انا اجيب اعرف لكم بتعريف عقلي منطقي حتى تؤمنوا به حتى تثبتوه. فإذا جاء بالتعريف صدقوا قالوا عملنا مثلا. هكذا كان يريد علماء الميلان لما وضعوا علم المنطق. والمنطق قسمين، القسم الأول الحدود هذا اللي يتكلم عنها الثالث هنا الحدود، والقسم الثاني في البراهين في القضايا في التصديقات. إذا نقول إن المحبة أوضح وأجلى من أن تعرف ومن أن يكون لها حد. فمحبته سبحانه وتعالى أو هي على المعنى الذي على ما يليق بجلاله مثل سائر صفاته، ومحبة المخلوقين له سبحانه وتعالى معروفة لا تحتاج إلى إيضاح ولا تحتاج إلى تحديد.